حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من حياك في بلادي في الإمارات الحبيبة عبر أثير إذاعتكم الأولى منكم وفيكم. حياكم الله اليوم وكل يوم في كل برامج إذاعتها الأولى خليفة الفلاسي وفريق عمل حياك في بلادي. مسي عليكم بالخير كنا، ونتمنى إن شاء الله تكونون بصحة وخير وعافية. في حلقة جديدة من حياك في بلادي كشتفل إمارات الحبيبة، لكن قبل حلقتنا كان وياكم النوخذة والوالد حميد بن ذيبان وأخونا فهد علي ما شاء الله في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي غبايب. ونذكر مثل ما نقول في كل حلقة التواصل الجميل ما بينكم وبينهم عبر الرسائل النصية وأيضا الاتصالات، نشوف الاتصالات ما شاء الله نسمعها في الحلقة ونشوف الرسائل النصية من خلال الشاشة اللي موجودة في الاستوديو، تواصل جميل. نشكر كل من يتواصل ويانا في هذا البرنامج وكل برامج إذاعة الأولى. نذكر بأرقام التواصل في برنامجنا نحن، هذا نفس الأرقام اللي يذكرونها الأخوان والزملاء في البرامج من الصبح ما شاء الله لين في الليل. الأرقام نذكرها اللي هي 04-36-99-50 ورسائل نصية اتصالات ودوع على 4-4-7-7 اللي بيشاركنا يا مرحبا وسهلا في الإمارات الحبيبة. احنا اليوم عندنا بعد المهرجانات اللي تقام في دولة الإمارات، نلف شرق وغرب من السلع لين الفجيرة نتليها الإمارات ونشوف المهرجانات والفعاليات اللي فيها إذاعة الأولى تكون حاضرة في قلب الحدث، وأيضا في فقرة غينة ننقل لكم هذه الفعاليات ونبى تفاعل نبى زيارة، وأيضا ليزور مثل هذه الأماكن يخبرنا شو الأشياء اللي عيبته، شو الأشياء اللي موجودة والأشياء اللي يتمنى أنها تكون موجودة مثلا ما كانت موجودة في هذا المهرجان وغيره. أيضا نذكر بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الأولى @الأولى FM، هذا حساب إذاعة الأولى على إنستغرام وعلى تويتر. أما السناب شات فالأولى FM، ضيفوا حساب إذاعة الأولى وطمشوا وعلى الأشياء الجميلة اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا عندنا التطبيق الخاص بنا، نزل تطبيق إذاعة الأولى واسمع إذاعة الأولى وين ما تكون، تكون وياك رفيقتك في الدرب، أيضا حتى لو كنت برا الإمارات في مسافر في مهمة ولا شيء رحلة كشت تقدر تسمع البرامج اللي تحب أنك تسمعها عبر هذا التطبيق. وأيضا عندنا الموقع الخاص بإذاعة الأولى اللي هو www.الأولى radio.ae، بإمكانكم تتابعون البرامج. اليوم إذا حطوا حلقة وتحب تسمعها أكثر من مرة تدخل هذا الموقع وادخل الأرشيف وتصوخ. أيضا نعم، أيضا نحن بنذكركم فقراتنا نحن في اليوم اللي هو مثل عندنا ساعتين في الساعة الأولى فقرة المندوس وأيضا فقرة غينة. المندوس طبعا فريق العمل ما ندري لنا الحين لين ما ننتقل للفقرة خبركم شو فيها، لكن غينة الأخبار التراثية اللي موجودة، وأحيانا ضيوف يكونون ويانا مداخلات خبرونا عن الفعاليات اللي موجودة في الإمارات الحبيبة. في الساعة الثانية فقرة مذخورنا، هذه الفقرة المهمة جدا اللي نتنقل من خلالها في المتاحف اللي موجودة في دولة الإمارات وفيها كنوز فتحتاج أن الواحد يزور هذه الأماكن. لكن بعد إذاعة الأولى حاضرة من خلال التسجيل اللي قمناه بفريق العمل في اليوم، بنكون في متحف الشارقة للآثار والتفاصيل اللي موجودة في الحلقة هذه. طبعا بدينا الحلقة اللي طافت أولى الحلقات الجزء الأول، اليوم عندنا الجزء الثاني إن شاء الله بيكون في الساعة الثانية، وبنختم برنامجنا فقرة تواصي في الفقرة الأخيرة في هذا اليوم، وإن شاء الله نتمنى نقدم المعلومة من خلال هذا البرنامج. بنبدأ إن شاء الله لكن عقب هذا الفاصل بنظهر فاصل، ودائما قبل الفاصل نقول لكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي،
اقرأ ترقى، الإمارات تقرأ.
من كتاب ومضات من حكمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تبدع هو أن تضيف شيئا جديدا للحياة لا أن تكون إضافة أخرى لها.
اقرأ ترقى، الإمارات تقرأ.
سلبني يوم لاقاني خزني بعيون ذباحة بسهم عيونها رماني بحزة الغيات ففراحة سلبني يوم لاقاني خزني بعيون ذباحة بسهم عيونها رماني بحزة الغيات ففراحة سولعي مدعوج لعياني مرحباني والنفس مشراحة وعينها عين شيهاني العصر لي شاف تلواحة سولعي مدعوج لعياني مرحباني والنفس مشراحة وعينها عين شيهاني العصر لي شافت الواحة حطلي في اليوم نيراني شعل أهلي دوم لفاحة خاطري عليها والهاني صاحبي لي شوفها رباحة فارق في الود هيماني ساهر والناس مرتاحة خاطري عليه والهاني صاحبي لي شوفها رباحة فارق في الود هيماني ساهر والناس مرتاحة سلبني
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير. صباحك الله بخير أختي.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول يوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد القاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاس.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، ونرحب كل من انضمنا ويسمع أثير إذاعة الأولى في هذه الحزة، خصوصا اللي في السيارة يسوقون سيارتهم في هذه الحزة، نقولهم هلا هلا في عماركم وما كانت، إن شاء الله وجهتكم تكون إن شاء الله توصلون بالسلامة، ونحن خلال حلقتنا بنعطيكم حالة الطريق بيكون إن شاء الله في الساعة الثانية، ونحاول نشوف الدروب اللي فيها مثل ما نقول زحمة وننبهكم عنها. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم في حياك في بلادي، وننتقل وياكم لأولى فقراتنا في هذا اليوم.
حيكم السلام.
والصبح اللي يسبق على المجيلة العدل
بدوي عنده حد بالحفرة كل عيال.
لا حيكم
كلها على طول
من باطامك
المندوس.
في فقرة المندوس من كتاب القيم الاجتماعية في الأمثال الشعبية، اليوم فريق العمل عدنا هذه الفقرة اللي هي من كتاب القيم الاجتماعية في الأمثال الشعبية الإماراتية. ناخذ على حسب وقت البرنامج فقرة ناخذ فيها بعض الأمثال مع الشرح، مثل ما قلنا الكتب اللي فيها الأمثال الإماراتية كثيرة، ومن ضمنها أيضا كتاب المتوصف لسعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فيها مجموعة كبيرة من الأمثال أعدها وتنقاها مثل ما نقول بعناية. فهذا الكتاب أيضا فيه من الأمثال الإماراتية مع الشرح، بناخذ كم المثل على حسب وقت الفقرة اللي هي فقرة المندوس، اللي هو فعل الخير والمعروف. يقول المثل اعمل خير وعقه بحر، هذا المثل شايع عندنا في الإمارات. هذه الأمثال موجودة في هذا الكتاب، دائما نقولكم حاولوا تقرون هذه الأمثال من خلال هذه الكتب اللي فيها مجموعة قيمة كتب فيها أمثال مع الشرح، الأمثال الإماراتية حتى غير يعني المواطنين اللي هم ويانا على هذه الأرض الطيبة اللي هم الناطقين باللغة العربية بإمكانهم يقتنون هذه الكتب، وأيضا الناطقين باللغة الإنجليزية لأن كتاب المتوصف أيضا في نسخة باللغة الإنجليزية. فأعمل خير وعقة بحر، طبعا عقة معروفة عندنا نحن وليس معنا أن أرمه بحر، يعني الدعوة دائما إلى عمل الخير لوجه الله تعالى والوقوف إلى جانب الآخرين دون انتظار أي جزاء مقابل ذلك. ويمكن أن يضرب المثل لأولئك اللي تلقوا يعني مثل ما نقول تلقوا خيرا من أحد الأشخاص ثم أنكروا ذلك وجحدوا ولم يعترفوا. دائما تسوي خير وعقب فترة طبعا الأصل يبين في الإنسان اللي شايف خير والنعمة، لكن نقول نحن الجاحد للنعمة إذا أنكر هذا الخير أو الفعل الحسن اللي سويته، فدائما هذه الأعمال اللي تسويها ويه الله سبحانه وتعالى. فالواحد يقول اعمل خير وعقه بحر، أي لا تنتظر عقبه جزاء. لكن نحن نقول لم يعترفوا بما قدم لهم من معروف. وقال ابن المقنع: إذا أنت أسديت جميلا إلى إنسان فحذر أن تذكره، وأن أسدى إليك جميلا فحذارا أن تنساه، احذر أنك أن تنسى هذا المعروف. ومن الأمثال الدارجة عندنا والشايع عندنا أيضا: رد الشينة بالزينة. الشينة طبعا الفعل اللي هو مو محبوب أو السيء أو القبيح أو غيره. الزينة طبعا معروف، رد الشينة بالزينة أي اللي هو العمل الحسن، العمل الطيب اللي الواحد دائما يفتخر فيه. يشجع المثل على مقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا من شيم الكرام وأيضا رفعت مكانتهم في المجتمع. وفي هذا السياق دائما مذكور أيضا في ديننا الإسلامي في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقولك فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فدائما نحن نقول سو يعني باللهجة المحلية سو يعني الزين، وهذا يقولك رد الشينة بالزينة، فلا تنتظر أنك أنت تعامله نفس المعاملة. ف المثال الثالث طبعا نحمر شوي بسرعة، فإن شاء الله نحاول نوصل لمجموعة من الأمثال خلال هذه الفقرة. أصبوعي في حلوجهم وأصبوعهم في عيوني، أصبوعي في حلوجهم أصبوعي في حلوجهم وأصبوعهم في عيوني. طبعا الأصبوع معروفة اللي هي الأصابع، لكن بالمحلية أصبوعنا، فنحن نقول الأصابع. والحلوج اللي هي الحلوق معروفة. يضرب المثل على من يقدم الخير إلى الآخرين، ولكن الآخرين قابلون طبعا فعل الخير بالشر، وهذا نكران والجحود للمعروف. يعني على كثر ما سوي خير ما يبين في عينهم مثلا، فنقول نحن شو صبوعي في حلوجهم وصبوعهم في عيوني، أي أنها بهذا الفعل هم يجازوني. طبعا يضرب المثل مثل ما قلنا على من يقدم الخير إلى الآخرين، ولكن هم الآخرين يقابلون فعل الخير بالشر، وهذا نكران وجحود بالمعروف. خيرا تلقى شرا، خيرا تفعل شرا تلقى، وهذا من الأمثال. طبعا دائما يتناقلون الناس خيرا تعمل شرا تلقى. يضرب المثل لمن يقدم الخير للآخرين، فشو يلقى منهم؟ يلقى منهم الشر، يعني مقابلة الحسنة بالسيئة. دائما نقول بل بالجحود والنكران. فمن الأمثال: اللي يبغي يطعمك يدل ثمك. من الأمثال طبعا: اللي يبغي يطعمك يدل ثمك. الثم طبعا اللي هو الفم. يضرب المثل إلى أن اللي يريد أن يستي إليك كمعروف هو قادر أن يقوم بذلك ولو أراد دون أن ينبه أحد. ويضرب المثل عن أولئك اللي يبدون تقصير في تقديم ما يمكن تقديمه من فعل الخير والمعروف لمن يستحقه. هذا دائما يقول لك اللي يبقى يطعمك يدل ثمك. اللي أيضا من اللقمة تدفع النقمة، اللقمة تدفع النقمة، هذه التأكيد على تحسس حاجات الفقراء والمحتاجين. اللقمة تدفع النقمة، فتقديم المعونة لتكفل لهم قوتهم، لأن في ذلك إحسان ليس بعدها إحسان. فمثل هذا العمل النبيل يدفع عن صاحبه البلاء. دائما نحن نقول جدم هذا كله دفع بلاء، دفع بلاء عنك وعن عيالك والدولة أيضا الله يحفظها، أيضا تقدم هذه المعونة دفع بلاء. فنحن نقول اللقمة تدفع النقمة، وبكثرة الدعاء مثل ما نقول قابلون هذا الإحسان بالدعاء لك ولأولياء الأمور، الحمد لله رب العالمين. فمثل هذا العمل النبيل يدفع عن صاحبه البلاء ويعوضه الكثير من الخير، ما شيء خسارة إن شاء الله. أيضا الزبيبة ما تشبع لكنها الطيب الخاطر، أن صنع المعروف مع الآخرين مهما كان صغيرا. الزبيبة طبعا المشمش الحبة الصغيرة، يقول لك الزبيبة ما تشبع لكنها الطيب الخاطر. مثل ما قلنا أن صنع المعروف مع الآخرين مهما ومهما مكان صغير، لا تستصغر الأمور هذه، الأمور الصغيرة فيها خير وأيضا فيها بركة، فإن كبير في نظر من يسدي إليهم. هذا المثل طبعا يحض على فعل معروف، وحتى لو كان قليلا لا تستصغروا مثل هذه الأعمال. دائما يقول رب درهم سبق ألف درهم، معروف هذا. فنحن نقول أن العمل الصغير له مردود أيضا كبير. سو خير مثل ما يقول المثل، سو خير وبعد عقب بحر، هذا نفس المثل اللي قلناه. أيضا في هذه الأمثال اللي أنه الشخص اللي يفعل خير يجب عليه أنه لا يفكر أن يحصل على مقابل من الآخرين، فإن هذا المثل يحض على عمل خير دون أن تنتظر منه جزاء. دائما أعمال الخير بشكل عام ما الواحد ما ينتظر منها جزاء، هي دائما تقدم خالصة لوجه الله. وهذه الأمثال من البيئة الإماراتية خذناها مستمعينا الكرام في فقرة المندوس من كتاب القيم الاجتماعية في الأمثال الشعبية الإماراتية. بنظهر فاصل وبعدها مستمرين وياكم في حياك في بلادي، لكن دائما قبل الفاصل نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي الكلام الأولى. الكلام الأولى.
منتشر عند حد من العرب كلمة مبوز، يومي ويشوف حد من الناس متضايق ووجهه مويم قال أنت ليش مبوز، والأولم أنك تقول شو عندك مكشون.
الكلام الأولم
قصيد
قصيد
فزاع
فزاع.
تخاف الناس من ليل هذوبة عقب ما شافوا العالم غدوبة، أنا لو ما لقيت اللي لقيت لأسوي في الزمان أكبر عجوبة، أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبة، حكالي هدهد سليمان عنهم وعن سر وأنا غايب حكوبة. هلا يا طير خبرني وأنا اللي مثل ذاك الجبل يلي التقوبة، خوي الدرب خوي الدرب ما يملك حبيبه يشوف الصاحبة غير محبوبة، قصيدي مثل ملعودة المركز يدش الراس ويغير سلوبه صباح الخير يا أحمد محمد صباحا يلعب بغصنها هبوبه، أنا لولا المشاعر ما تكلم عن اللي صادق أو صدقوبه مشاعر، شاعر يبغي يتحرك عقب ما كان صايبها رموبه مدى الأيام، لو تغريك تجهل مثل عالم فأنا ويومك تدوبه على درب المجامل والمنافق. ألا يا كثر ناس قد مشوبه وأنا رجلي على الطيب تخطى وهي ما هي على الطيب مغصوبة، لكنه طبع أبوي وطبع جدي بنولي مجد بنولي مجد حسادي دروبه، وأنا اللي تصنع الأمجاد كفي مكان أبوي لا من غابة نوبة، مجرد أبسط الخمس الأصابع على وجه الدهر تضفي عشوبه، لو الوجه الزمن عاقد حجاجه مدار الأرض تشكي من شحوبة، أحس بظروف وقتي واتفادى مصادمها لو ان ما به صعوبة، أحاول أمتلك أحاول أمتلك عقلا مفكر عباقرة الزمن ما فكروا به، كذا الإنسان إحساسا وعقلا قبل يبدأ خطاويه محسوبة، صنعت من الوعي مبدأ التسامح لأن بنادم كبار عيوبه، وقل الفهم مبدأ مع تنقته ما هو صوبي وأنا ما نيب صوبه، لو ان قلب الحقيقة غير عادل لتلقى المجرم بلية عقوبه، بشوتن بشوتن سترها مهوب ضافي يحضنها الكبير وكم ثوبة، جزاك الله خيرا يا الليالي وذاك النجم قولي له يدوبه يدوبه يقدر يضيء المجرة وشعة شمسنا تعلن غروبه، يا ليت البحر الأحمر يا ليت البحر الأحمر ينشرب لي شربته، بس من يقدر شروبه مجمعة الحكيم أنيب منهم، ولا سولف بشي سولفوبه أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد، واللي قل دوبه أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه في نصوبه وحب الطيبين ولي معاهم مثل ما للجنوبي من جنوبه لأن مجدي مثل قصر الخليفة على الساس القوي ثبت أوبه ولا ينقص مقامي عند غالي مدام هامة الطيب معصوبة ترى كثرة التجارب نجحتني وغيري كل يوم في رسوبة أغني من طرب مرها ومرها أغني حس يا النفس الطروبة وخط الطيب على الطيب جريمة لكن ما عذربه لو عذربوبه يناظرني بعيب ليس فيني رحمك الله لن تلقى مثوبة ترى فصل الشتاء ترى فصل الشتاء ياتيك بارد لكن في الصيف تذبحك الرطوبة مقادير الليالي مستمرة وسيع القفر ناسه ضيقوبه أرى خيل الزمن غارت علينا ونوقات الأحاسيس امحلوبه أجوب الأرض بقدام المعزة ودربن ما يطاوعني مجوبة لكن يغلى الحبايب وين دارك غدا قلبي من الفرقة لعوبة حصان الشوق لعيونك سرجته ولا يصعب على مثلي ركوبه تبسم كنك الفصل الربيعي تمخطر كنك مجاد العروبة تثنى كن غصن لا تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب يريح العود يا المسك اليماني قطور الشام لا من عي دوبة تشبهني بخلق الله ظلما وانا قلبي مفاتنك كفروبة شبهني بخلق الله ظلما وانا قلبي مفاتنك كفروبة ورب البيت اني قد شعرت بلحظات الفرح يوم الخطوبة وعلى رمشك وخدينك وعينك سلام الله سلام من ما يشوبه كلام الشك والهرج المنمق من اللي ناظروه ومشعروبه أنا مؤمن بربي والتجيبه لو أنه للكفر ما آمنوا به إلهي إلهي قد علمت بن عبدك كسير القلب تقلقه ذنوبه وكم كنت على السراء فظا وقد أعلنت في الضراء توبة لقد آن الأوان لدمع عين تصارع حزنها في كل نوبة
قصيد فزاع
يا إذاعة الأولى ترى منكم وفيكم
الأولى 107.4
يا مهرة العام لا والله رديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة بعيوني خيل وتغوص في الماء كنها علامات الدقايق
فرس من حسنها الحسن
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد
قصيد فزاع
على الأولى
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 107.4
اسمع الأولى اسمع
107.4
7.4
شلاتنا
حد مثلي بات مش جنة هلم طيف مرة خطافي اغتنم من وجدي الونه يوم كل بالكرافي جرح في جاشي مخفنه والخوافي ضربه مخافي لي محبنا مني ومنه حب مثل الجوهر الصافي لي تباين قلي المنه كان قدره عندي وافي والوفاء من فني وفنه بينا ما يمشي خلافي حيث لنه في العرب سنه خص عند الناس الاشرافي يا نديمي وصلكم جنه والبخت لي وبمسعافي حد مثلي بات مش جنه حلم طيف مرة خطافي واغتنم من وجدي الونه يوم كل بالكرافي
شلات عطايا الله
كل الأضلاع اللي تضرب المطاية تضرب من طولة عمرك من قلة التدريب الصح خاصة اللي عقب المقيض والشطة عليهن بسرعة وقبضت المطية عند النهاية أو أن يحرك عليه مطية وهي مثلا غافلة فالمطية تقفز قفزة مو طبيعية والعرقوب تحيد محرك المطية خاصة إذا كانت المطية سمين وفيها ربخ فيأثر عليها وايد يعني.
عطايا الله صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي
حياكم الله مستمعينا الكرام ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ونرحب بكل من انضم لنا ويسمع ثير إذاعة الأولى بدينا حلقتنا لهذا اليوم فقرة المندوس وخذنا عن القيم الاجتماعية في الفقرة الأولى مجموعة من الأمثال ونذكر اللي انضم لنا الحين أن نقول الأمثال الإماراتية موجودة في مثل هذه الكتب وغيرها وقلنا أيضا عن كتاب المتوسط بإمكانكم أنكم تأخذون مثل هذا الكتاب وتقرون الأمثال الإماراتية فيها الشرح وفيها أيضا الترجمة لغير الناطقين باللغة العربية في نسخة من كتاب المتوسط اللي فيه الأمثال الإماراتية بالنسخة الأجنبية الفقرة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم عدنا أخبار وعدنا يعني فعاليات فبننتقل وياكم للفقرة الثانية ونشوف أيضا هذه الفقرة ونسمع شو فيها
غين
فعاليات موجودة في الإمارات الحبيبة في كل مكان الحين الأجواء حلوة والمهرجانات في التراث وغير التراث أيضا في الترفيه وغيرها موجودة فنحن عبر أثير إذاعة الأولى ننتقل وياكم وأيضا سلط الضوء على هذه الفعاليات لكن مثل هذه الفعاليات يبالها زيارة نذكر ونقول أن أي فعالية في الإمارات هي لكم أنتم وأسركم خصوصا في هذه الفترة اللي فيها إجازة فودوا عيالكم يستفيدون مثل من مثل هذه الفعاليات اللي فيها التثقيف والترفيه وأيضا المعلومة عن الموروث الإماراتي بناخذ هذه التفاصيل فريق العمل أعدنا مقابلة قولوا لي على الخط ناخذ هذا الاتصال مع الأستاذ محمد المزروعي مدير واجهة المجاز المائية بالشارجة نسير إلى الإمارة الباسمة عاصمة الاقتصاد مدينة الابتسامة الحبيبة الشارقة السلام عليكم أستاذ محمد
عليكم السلام يا مرحبا أخوي خليفة
إيش حالك؟
خير وسهال الحمد لله
الله يواليكم الصحة والعافية عبر أثير إذاعة الأولى التابع المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث نشكر وجودكم ويانا وبناخذ شوية تفاصيل هذا المهرجان الجميل ما شاء الله مهرجان شتاء
الحمد لله المهرجان ب بدأ الخميس اللي فات من تاريخ 15 ديسمبر
نعم.
ويمتد على مدى الثلاث أسابيع الجاية لين تاريخ 7/1.
ما شاء الله.
ركزنا في هذه الفعالية أن تبتدي مع إجازة المدارس، والحمد لله الأجواء طيبة. والمهرجان ما شاء الله يقام لأول مرة في واجهة المجاز المائية، ويقام لأول مرة في إمارتنا الباسمة. ركزنا في هالفعالية أن تكون أكثر الأجواء شتوية.
يا سلام.
وزدنا عليها أن من غير أن الأجواء أصلا باردة، زدنا عليها لمسات الثلج.
يا سلام. هي هذه الفعالية أول مرة تسوونها أنتم؟
نعم، أول مرة نسويها، وركزنا فيها أن تكون فيها فعاليات للأطفال وحتى للعوائل.
نزيل أخذ تفاصيل شوية عن فعالية الثلج هاي، كيف الاستمتاع بها من قبل الأطفال واللي بيزورونكم إن شاء الله؟
الفعالية لها فيها عديد من النشاطات اللي موجودة، مثل عندنا حلبة التزلج، حلبة تزلج كبيرة يعني مساحتها 20 × 10 متر، وعندنا المزلاج الكبير، المزلاج طوله 5 متر ويمتد إلى 20 متر.
ما شاء الله.
بالإضافة إلى نشاطات كثيرة للأطفال، والنشاطات تتبدل يعني يوميا، عندنا ألعاب وعندنا عروض، عروض بالنار، عندنا يعني في وايد أشياء تتغير على مدار الثلاثة أسابيع الجاية.
نعم، نحن متعودين نشوف هاي حلبات تزحلق هاي في الأماكن المغلقة، يعني مراكز نعم. تسوق وغيرها.
نحن جبناها في واجهة المجاز المائية.
يا سلام، كان مفتوح وجميل. لكن
نعم، كان مفتوح. والجميل فيها أن الواحد يعني يجرب التزحلق على الجليد في المكان المفتوح.
نعم.
المعتاد اللي نشوفه يعني أغلب حلبات التزحلق تكون في أماكن مغلقة.
صحيح. نحن نقول الحين العرب مثلا تحاول تسير الأماكن اللي فيها ثلوج، أقول لك نبغى نشوف الثلج والصغارية يلعبون بالثلج. ما شاء الله أنتم جبتوها لين هاي الفعالية لين واجهة المجاز المائية.
نعم، وركزنا حتى الله يسلمك الأجواء اللي هناك، كل نص ساعة حوالين المنطقة كاملة في مثل أجهزة يعني نحن جايبينها من برا، كل نص ساعة يكون في مثل رش، حتى هو ما يكون ثلج يعني ثلج صدقي، بس شكله كأنه ثلج يرش على المنطقة كلها من فوق.
نعم، يعني الشارجة الحين فيها ثلوج ما شاء الله على واجهة نعم. المجاز المائية،
في واجهة المجاز المائية.
يبانا نحن بعد
زيارة. أنصح كل واحد الحين يسمعنا في الإذاعة أنه يمر ويستمتع في هاي الأجواء الباردة مع الأطفال ومع حتى مع الأهل، يعني حتى هي مو بس محصورة حق الأطفال، حتى الأهالي الحمد لله نشوفهم الإقبال كبير، الفعالية ممتدة لين المساء.
من امتى تبدون يعني من امتى ممكن يزورونكم؟ من الساعة كم لين الساعة كم؟
نحن الله يسلمك يوميا من الساعة 5
نعم
بوابات الفعالية تنفتح
نعم.
لين الساعة 11 المساء وفي أيام العطلات الخميس والجمعة تمتد لين الساعة 1.
حلو. اللي يجيكم يكون يعني مثل ما نقول متدثر بجاكيتات ودحالته، حال الأجواء عندكم فيها ثلوج؟
الجاكيت وفي منطقة التزحلق يعني
هي.
في حلبة التزحلق هناك صراحة الجو بارد.
بارد نعم. زين أستاذ نعم. محمد، كيف الإقبال هاي الفعالية؟ ما شاء الله أول مرة تسوونها، كيف شفتوا تفاعل الأهل؟ كيف شفتوا مثلا يزوركم مرة بعد يجيكم، وكيف شفتوا الإقبال يعني وتفاعلهم؟
الحمد لله، نحن ركزنا أن الفعالية دخولها يكون مجانا، الكل يقدر إيه ويستمتع. الألعاب هي اللي عليها رسوم، ورسومها يعني مبغادية رسوم بسيطة، يعني إن أهم شيء عندنا إن الزائر يقدر يجرب كل الألعاب ويقدرون يستمتعون. عندنا مثل مسوين مثل الحديقة، يعني حديقة مصغرة بعد في قسم في قسم الفعالية نفسها، في أكثر عن 15 كشك، والأكشاك تقدم أنواع كثيرة من المأكولات ومن المشروبات الساخنة. والأجواء جميلة يعني الحمد لله، والإقبال كم يسوى نشوفها الأطفال مستانسين ومستمتعين في الأجواء اللي هناك.
نعم، هي هذه واجهة المجاز المائية ما شاء الله. مجرد أنك تكون موجود في هذا المكان، هذا المكان يشرح النفس يعني ما شاء الله. نقول نحن مكان جميل، لكن بعد زدتوا لهذه الفعاليات اللي باستمرار إمارات الشارجة ما شاء الله عليها في التميز. خلنا ناخذ وياك محور الإقبال من حيث الفعاليات. ما شاء الله نحن يمكن قبل المداخلة كنت أقول أن الإمارات فيها في هذه الفترة الجو غاوي، كل الفعاليات والمهرجانات تقام في الهواء الطلق. كيف أنتم قدرتوا تسوون هاي الفعالية الحين تضمنون حضور هذا الجمهور في ظل الفعاليات اللي موجودة ما شاء الله على مستوى دولة الإمارات؟
إحنا الله يسلمك في يعني في إدارة واجهة المجاز المائية ندرس الأجواء وندرس يعني نشوف شو اللي الناس تباه، شو الأشياء الجديدة، ونحاول نبتكر أشياء يعني أشياء جديدة. لو يعني لو الناس بتلاحظ كل سنة الواجهة تغير فكرة الفعاليات، ونجيب وكل سنة الحمد لله نكبر في الفعاليات، نسوي فعاليات جديدة علشان حتى الزائر يحب يشوف شيء جديد.
نعم صحيح.
لازم نسوي يعني لازم نخلي الزائر يومي كل سنة أو حتى كل فترة أو كل فترة شتاء تكون عنده فعالية يقول نعم في تغيير، في شيء جديد، في شيء أكبر، وهذا أهم شيء نحن عندنا.
نعم إن شاء الله نحن وفريق العمل متحمسين ما شاء الله على فعالية الثلج هاي. صح يعني كبار لكن بعد نزور المكان للاستمتاع، فإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق أستاذ محمد، لك أنت إن شاء الله وفريق العمل في هذه التظاهرة الجميلة، ونحن أنا أنضم صوتنا لصوتك ونقول هذه دعوة عبر أثير إذاعة الأولى بزيارة هذا المكان الجميل واجهة المجاز المائية في الشارجة والاستمتاع بالفعاليات اللي موجودة خصوصا عقب الفترة اللي مروا بها العيال من امتحانات ودراسة، فهذه فرصة للترفيه عنهم ما شاء الله.
وصراحة الواحد يستغل هاي الأجواء يعني الحمد لله في هالأربع خمس شهور الجاية الحمد لله بتكون في فعاليات كثيرة في واجهة المجاز المائية، يعني بعد فعالية الشتاء إن شاء الله في مفاجآت كثيرة عندنا لين شهر 4
إن شاء الله. ونحن وياكم إن شاء الله في هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات، ودائما نسلط الضوء على هذا العمل الجميل من إمارة الشارقة الجميلة عاصمة السياحة والثقافة والابتسامة الجميلة. أستاذ محمد المزروعي مدير واجهة المجاز المائية، شكرا لك وشكرا لفريق العمل، وأيضا نشكرك على التواصل ما شاء الله، مجرد ما فريق العمل تواصلوا وياكم على طول رديتوا عليهم. نشكرك أستاذ محمد.
مشكورين.
مستمعين الكرام نحن مستمرين وياكم في هذه الفعالية في فعالية غينة، والفعاليات موجودة مثل ما نقول في الإمارات، نحن في حياك في بلادي أن تكشت في الإمارات أن يبلكم مثل هذه الأمور الجميلة اللي الواحد يودي عياله ويرفه عنهم يونسهم شوية مثل ما نقول يستمتعون. والفعاليات اللي عندنا ترى فيها ترفيه، فيها تثقيف، فيها استمتاع، فيها معلومة ترجع أنت وعيالك من هذا المكان مستمتعين بكل الأجواء الجميلة عقب ما نقول مثل ما نقول يعني عقب هذه الفترة اللي كان فيها دراسة رفعوا عنهم شوية ظهرهم ولاحقين على ظهراتكم أنتوا ويا ربعكم يا أصدقائكم في الأيام الجاية. بعدنا في الشارجة في دورته اللي هي تستمر 17 يوم فعاليات تراثية واجتماعية وترفيهية في مهرجان الضواحي بالشارقة. بعدنا في الشارجة افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أمس الأول الدورة الخامسة من مهرجان الضواحي وفي حديقة الياش بمدينة الشارقة، واللي تتواصل فعالياته على مدى 17 يوم. طبعا الافتتاح هذا في هذه الحديقة نقول بالمختصر عشان الوقت، قام الشيخ محمد بن حميد القاسمي أيضا يرافقه الحضور بعد قص شريط الافتتاح طبعا بجولة في أرجاء الحديقة شملت أرجاء المهرجان واطلعوا على ما تم تنظيمه لرواد الحديقة حديقة الياش طبعا من برامج مميزة تعد ملتقى الأسر خلال إجازة المدرسية الحالية، وشاهدوا ركن الألعاب، أيضا تجولوا في أجنحة الجهات المشاركة واللي تصل إلى 22 جهة حكومية شملت الشرطة المجتمعية، القيادة العامة لشرطة الشارقة ومعهد الشارقة للتراث وغيرها، إلى جانب ركن الحرف التراثية والأسر المنتجة، وزيارة تصميم مقر يشابه مجالس الضواحي. هذا مهم، مجالس الضواحي حتى العيال نعلمهم أنهم يجلسون في الميلس حتى لو كانوا طاهرين فعالية، أن هذا ميلس تعال يلس سولف يا ربعك قصر دوب ياهم سولف، يعني نباهم شوي يكونون يعني انطلقون ما شاء الله عليهم في الرمسة. طبعا الدرب يتعلمون السنع في هذه الأماكن اللي هي الميالس ليعكس رؤية الضواحي، كما تم استعراض عدد من الفقرات المتنوعة مثل فقرة السيرك اللي تميز هذا العام، والمشاه الضوئي والرقص الضوئي، واللي تعد إضافة نوعية لفعاليات المهرجان. كل سنة ما شاء الله يضيفون شيء ممتع، شيء جديد، شيء ما تكرر، يعني أشياء ما تتكرر، أشياء جميلة، إضافة نقول هذه لأول مرة. فحضروا تشوفوا الفعاليات، وأيضا عندهم استبيان يسألونكم شو الأشياء اللي تبونها، بيوفرونها لكم في الضواحي، في الفرجان، مثل ما نقول يجيبولكم الفعاليات لين مناطقكم، فما عليكم إلا أنكم تشاركونهم هذه الفعاليات، حضورها يعني والتفاعل. أيضا تابع الحضور عروض حية لرجل المراية، واللي تعد استكمال لدور هذا المهرجان في تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري، اللي تهدف دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة إلى ترسيخه في نفوس أفراد المجتمع في جو احتفالي ترفيهي. ويشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات المهرجان بقرية تراثية تشمل برامج ومعارض وأنشطة تراثية متنوعة للأطفال والعائلات والكبار. أيضا شارك فرقة المعهد في المهرجان في يومي الافتتاح والاختتام، بالإضافة إلى حضورها في أيام أخرى. نعم، ما أدري شو يقول لي، يقول أشر لي. نعم إن شاء الله، يقول لي فاصل على حول دربك على طول. مستمعينا الكرام، بعدنا في الفعاليات التراثية في الإمارات الحبيبة، لكن بننتقل لفقرة حول دربك عبر أثير إذاعة الأولى.
حول دربك.
مستمعينا الكرام، في فقرة حول دربك نشوف حالة الطرق، ونقول أن الشوارع اللي هي رئيسية شارع الشيخ زايد مزدحم في هذه الأثناء. حول دربك، طبعا شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى المركز التجاري، حول دربك من الطرق البديلة شارع الحديقة أو شارع مثل ما نقول ميدان، ومن الشوارع أيضا شارع حديقة الصفا، هذه الشوارع الداخلية. أيضا شارع محمد بن زايد بالاتجاه إلى الشارقة يشهد ازدحام في هذه الأثناء. حول دربك من الطرق البديلة اللي واضحة عندي شارع الإمارات اللي هو العابر سابقا، وين ما كانت وجهتكم دائما نقول رافقتكم السلامة، والله يحفظكم إن شاء الله.
حول دربك.
مستمعينا الكرام، عقب فقرة حول دربك، طبعا كنا نرمز قبلها في اللي هي فقرة غينة والفعاليات في الإمارات، لكن حاول نختصر كثر ما نقول في حلقتنا لهذا اليوم على حسب الوقت المسموح عندنا. بننتقل وياكم، طبعا فاصل بيكون عندنا، عقب الفاصل ننتقل وياكم لفقرة مذخورنا عن متاحف الإمارات، متحف الشارقة للأثار والأستاذ خالد حسين، عقب هذا الفاصل.
حياك في بلادي.
منكم وفيكم. اسمع الأولى، اسمع اسمع الأولى، اسمع الأولى، اسمع اسمع الأولى. الأولى ومر
اشرب من غدير اخبارنا. اسمع الاولى ومر بديارنا واشرب اشرب من غدير اخبارنا وانتظر معنا ودوك علومنا واستمع للفن فن ديارنا وانتظر معنا ودوك علومنا واستمع للفن فن
السنة.
من الحاجات الجميلة اللي علمونا إياها أهلنا يوم نحن صغار الأول نسير وياهم وهم تعلموها من أهلهم بعد الأوليين إن يوم نسير بقعة ما نخلي شيء ورانا، يعني ما نوسخ البقعة ورانا. على سبيل المثال اليوم العرب وايد تطرش في البار وتسير وتكشت وتحصل لها عود وتنغافة اللي سووا تغدى ولا اللي سووا سولفة وورا وضا وسووا وغيره، أكيد عندهم دلالق هواء، عندهم اليوم كان لبن، كان يعني مشروبات غازية فيها قواطي فيها غراش. اللي علمونا عليه انك ما تخلي شيء وراك، ما تنش لازم تنظف البقعة زين ما زين. العرب الاول تسكن سنين في البقعة وتتحول عنها وتيها انت عقب ما يتحولون هم متحولين الصبح وانت تيتبات فيها كأن ما وطتها ريل، سبحان الله. ينظفونها تنظيف مو طبيعي وهم سكون فيها كم هم وهوش ومحلالهم سكون فيها سنين. فنحن من الأشياء المهمة اللي هلنا علمونا إياها أنك تحل في بقعة لازم تنظفها الأول. نحن نروح لنا القط يمرون علينا نحن الفريقات كلنا القط هذا. اليوم أقول اللي بيصير بقعة بيجلس فيها يشل وياه مثل ما هو متحمل وشال الدلال وشال هذا، يحط في باله يشل أكياس الزبالة الله يعزكم ويحط فيها آخر اللي بيعقها آخر شيء يشل كل اللي يعقها في هاي القطة، كان قرطاس كان غير، يصير يخلي البقعة نظيفة. وهذا سبحان الله يدل على صفاء الناس. أما أنك أنت تسير وتخلي البقعة وراك نثار مبغاوي. بعد هذا التراث تراني مو بس مالنا نحن في الإمارات، في العالم كله ما حد يحب يوسخ المكان يتوسخ. ودنا أن العرب تتقبض بتقاليدها وعاداتها وأنها ما تخلي البقعة عقبها مبزينة مبغاوي، لأن البقعة مو بقعك، مثل ما تنظف بيتك نظف بلادك.
السنة الساعة 7 العشاء في الاستديوهات الأولى. الأولى 107.4 من البلاد
رمل حطه شويه جوهر وحليبه من الحرمه يعني ترضع بنت حليب كبار حطوا الجوهر والحليب وقطوا واحد منهم بعد يستوي لهم هنا بالعين حب من داخل نقلب العين الجفن تكشروا تكشروا عقب ما قشرت الحب جابت هليلي فيه هليلي ورا الحلول نسوكها على حصى وبلت بقطنه حطتها على العين صحت
من البلاد.
اسمع الاولى
107.4
يقولون اللي ما يشاور يندم،
البعض يشوف الخطأ ويسكت
واللي ما يطيع يضيع،
هذا حين الأخطاء تكبر في البيوت.
ويقولون إن لازم نعرف من كل شيء شيء، فالرايح بنعطيكم لكل قضية استشارة ولكل باب مفتاح ونطرح القضايا الأسرية والصحية ونخليها للاختصاص يتكلمون عنها ويا سماح العبار. الرايح من الأحد لين الخميس من الساعة 11 الضحى العالي لين 1 القايلة على إذاعة الأولى.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب راي.
شو رايكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
حدود الأولى منكم وفيكم. مذخورنا
حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والتفاصيل الجديدة والمعلومات الجديدة وأيضا المكان الجميل متحف الشارقة للآثار. مثل ما كنا في الحلقة السابقة نكمل المعلومات اليوم أيضا ويانا الأستاذ خالد حسين منسق عام البحوث في متحف الشارقة للآثار. كنا نرمس عن العصر الحجري ننتقل وياه اليوم عن العصر البرونزي وأيضا التفاصيل في هذا العصر. حياك الله أستاذ خالد.
حياكم الله وأنا سعيد بلقائكم مجددا.
الله يسلمك. من العصر الحجري لين البرونزي ناخذ شوية وياك هذه التفاصيل. متى بدأ العصر البرونزي في الإمارات وما هي أهم فقراته؟
يؤرخ العلماء بداية العصر البرونزي في دولة الإمارات وفي جنوب شرق الجزيرة العربية عموما، نعني به دولة الإمارات وسلطنة عمان حاليا، بالألف الرابع، نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، أو حوالي 3200 قبل الميلاد. بالأرقام طبعا هذا الانتقال لم يحدث فجأة، يعني مو في سنة من السنوات فجأة قالوا خلاص بدينا برونزي، لا، هذا الانتقال تم بالتدريج. ما أبرز علامات الانتقال؟ نعرف أن الناس انتقلوا من حجري إلى برونزي، بدأوا يستخدمون البرونز في صناعة أدواتهم. أحد يسأل يقول شو هو البرونز أو ما هو البرونز، هل يوجد معدن في الطبيعة اسمه البرونز؟ لا، لا يوجد معدن في الطبيعة اسمه البرونز. البرونز هو خليط بين النحاس ونسبة بسيطة من القصدير، هو خليط بين معدنين.
نعم.
الذي توفر عندنا في دولة الإمارات في جبال الحجر الممتدة من مسندم إلى جنوب مسقط هو معدن النحاس، متوفر بكثرة، وهذا ساعد سكان الإمارات القدماء أنهم يستخرجون هذا المعدن ويصنعون منه أدواتهم، كما نعلم عن طريق تكسير الحجارة اللي توجد فيها عروق النحاس، ثم بعد ذلك يقومون بصهر النحاس تحت درجات عالية من الحرارة ويذوبونه، ثم يصبونه في قوالب خاصة بالشكل المطلوب. مثلا أبا أصنع رأس رمح أو رأس سهم،
نعم،
أنحت في الصخر أو أحيانا في الفخار في المادة من الطين، أنحت الشكل المطلوب وبعدين أجلب النحاس المصهور وأصبه في هذه القوالب، وعندما يبرد يتشكل بالشكل المطلوب، نفس طريقة تصنيع المعادن حاليا.
أو ولكن السبائك، نعم، هاي
والسبائك، هي
بس هذا تطور كبير،
تطور كبير، وأيضا أدى لنقلة في الحياة الاجتماعية. في السابق في العصر الحجري كان أي إنسان ممكن يأخذ قطعة حجر ويشكلها ويصنع منها أداته، لكن من هو الآن اللي يقدر يصنع أداة من المعدن؟
نعم.
من هو اللي عنده القدرة أن يسوي فرن ويصهر المعدن؟ معناته في ناس تخصصت، إذن بدأ ما نسميه بالحرفة أو الحرفية.
نعم.
بدأوا في ناس والله هذا فلان شغلته
متخصص يعني.
متخصص.
نعم.
لا يقدر أي إنسان، يعني واحد يكسر الحجارة اللي فيها النحاس من الجبل ويجلبها إلى المكان، ثم يكون عنده فرن.
نعم.
ويجلب الحطب لأنه يحتاج كمية كبيرة من الحطب لصهر المعدن.
نعم.
وبعد ذلك يصبه في قوالب، إذن وجدت طبقة حرفية، بدل نقدر نقول المجتمع يتعقد أو يتوسع.
نعم.
تصير فيه طبقات، ناس حرفيين، ناس صيادين، ناس. نعم. في هذا العصر أيضا بدأت عندنا بدايات الزراعة في دولة الإمارات، كما ثبت من المكتشفات في هيلي في العين أن سكان الإمارات وجدنا لبعض حبوب النباتات، بعض أنواع الحبوب عفوا، وبعض نوى التمر وجدناه في 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 مواقع مثل هيلي. هذا يدل على أن السكان بدأوا في ممارسة الزراعة ولكن بشكل محدود، بنشوف إن شاء الله في العصر الحديدي كان بشكل أوسع.
نعم. شو هي أبرز أدلة التواصل الحضاري بين سكان الإمارات في هذا العصر اللي هو البرونزي وبقية الحضارات وبقية البلدان؟
بالتأكيد العصر البرونزي شهد نقدر نقول أن ترسخ مكانة الإمارات كموقع وسيط بين الحضارات.
نعم.
منذ العصر البرونزي، يعني في العصر الحجري رأينا أن كان في تواصل مع بلاد الرافدين محدود في قضية الفخار، تبادل الفخار عساس يستخدمونه. لكن في العصر البرونزي نقدر نقول إن دور الإمارات الوسيط اللي تقوم به الآن كوسيط تجاري بين حضارات العالم بدأت جذوره في العصر البرونزي. وجدنا أدلة كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله أثناء الشرح إن دولة الإمارات كانت وسيطة بين بلاد السند اللي هي حاليا باكستان وجزء من الهند، وكانت فيها حضارة عظيمة اللي هي حضارة ملوحة أو ملوخة كما يقال، وبلاد الرافدين شمالا بالنسبة لدولة الإمارات، وحضارة وسيطة هي دلمون في البحرين، وشرق السعودية حاليا. فكانت دولة الإمارات هي محطة من محطات انتقال التجار والبضائع بين هذه الحضارات المهمة. ومن أبرز الأدلة التي وجدت على مستوى إمارة الشارقة كما نتحدث حاليا في موقع تل الأبرق، موقع ساحلي، موقع مشترك بيننا وبين إمارة أم القيوين، وجدنا آثار على علاقات مع بلاد الرافدين من خلال القطع الأثرية. وجدنا كسر فخار بلاد الرافدين، وجدنا أيضا علاقات مع دلمون، حصلنا ختم أو أختام دلمونية، لقينا أيضا بعض قطع الفخار من البحرين، وجدنا أدلة على العلاقة مع بلاد السند، أمشاط من العاج وجدناها مدفونة، دفنت مع أصحابها في القبور. وهذا دليل على أن هناك علاقة مع بلاد السند، لأن العاج مثل ما نعرف هو من أنياب الفيلة. ولا تتواجد طبعا الفيلة في الجزيرة العربية في تلك الفترة. فهذا يدل على علاقة مع بلاد السند. فلاحظ من كل دليل، من كل قطعة أثرية يكتشف عالم الآثار دليلا على صلة تجارية وحضارية مع الحضارات الأخرى. دليل آخر أن نصوص بلاد الرافدين تحدثت المكتوبة على الطين بالكتابة القديمة في بلاد الرافدين، تحدثت عن ما يسمى ببلاد مجان، وأن النحاس يجلب من مجان. وبعد الاكتشافات الأثرية ثبت أن النحاس موجود ومتوفر عندنا في الإمارات وعمان، ووجدت مناجم لتعدين النحاس، ووجدت أفران مثل وادي الحلو في الشارقة، وجدنا فيه بقايا ورشة نقدر نقول لتصنيع سبائك النحاس، ووجدنا سبيكة من النحاس تركت أو ربما نسيت وزنها 5 كيلو جرامات.
ما شاء الله.
إذن كنا نصهر النحاس ولا نصنعه، نسويه سبائك ونصدره إلى بلاد الرافدين. ويقال أن إحدى التسميات أو التفسيرات لكلمة مجان أنها تعني في اللغة القديمة لبلاد الرافدين هيكل السفينة، وكأن دلالة على المهارة الملاحية والبحرية لسكان الإمارات القدماء، وأنهم كانوا يعني من دائما يركبون البحر ويجلبون البضائع إلى مختلف البلدان منها بلاد الرافدين، حيث ذكر مقدم السفن من مجان. هذا يدل أن كانت سفن المنطقة تصل إلى بلاد الرافدين. وكذلك وجدنا بعض الأوعية الحجرية، لأن نشأت عندنا صناعة في هذا العصر، صناعة الأوعية والأواني من الحجر الناعم، حجر الستيتايت والديورايت. كان سكان الإمارات القدماء في تلك الفترة ينحتون هذا الحجر ويصنعون منه صناديق وأوعية جميلة، ويزخرفونها بزخارف جميلة، ربما شاهدنا بعضها أثناء تجوالنا معكم في القاعات. ووجد بعض هذه الأوعية والأواني في البحرين، وجدناها في بلاد الرافدين.
نعم.
على ماذا يدل؟
تصدر، أننا كانت نصدر في تبادل بعد،
لا نستورد فقط ولكن أيضا نصدر.
نعم، يقولون أن الإمارات نقطة التقاء بين الشرق والغرب حاليا، لكن هذا منذ آلاف
أصيل
السنين.
أصيل ومثبت الآن من خلال المكتشفات الأثرية، وسنلاحظ حتى في العصور اللاحقة أن هناك مراكز تجارية في كل عصر في دولة الإمارات. واكبت دولة الإمارات الحركة التجارية العالمية منذ أقدم العصور.
نعم.
في كل عصر نجد موقع أو ميناء أو مستوطن على سواحل دولة الإمارات أو في الداخل يواكب فترة زمنية مهمة
تكون له الريادة في هذه
تكون الفترة. له الريادة طبعا أكيد.
نعم نعم. أيضا ننتقل لسؤال آخر أستاذ خالد، هل كان هناك إنتاج محلي وتصنيع في هذا العصر يعني بالتخصص؟ الحين نبغى تفاصيل شوية أكثر.
بالتأكيد وجدنا في المواقع الأثرية التي تعود للعصر البرونزي أن هناك صناعة نستطيع أن نقول محلية. أولاً بدأ سكان الإمارات في هذه الفترة يصنعون الفخار المحلي. ذكرنا في العصر الحجري أنهم استوردوا الفخار من بلاد الرافدين.
نعم.
لكن في هذا العصر توصلوا إلى تقنية صناعة الفخار واستخدموا ما يسمى بالعجلة أو الدولاب لتصنيع الفخار بشكل متناسق، ليس فقط باليد. لا، وجدنا فخار، نماذج فخارية رائعة تدل على استخدامهم للعجلة أو للدولاب في صنع الفخار. قاموا بتزيينه بتزيينات في البداية تزيينات بسيطة كانت باليد، يقومون باستخدام بعض الأصباغ النباتية في التزيين، لكن فيما بعد تطورت هذه الزخارف إلى زخارف هندسية على أشكال هندسية جميلة. هذا يدل على رقي،
صار في إبداع،
رقي الذائقة الفنية. لماذا؟ بسبب الاحتكاك.
نعم.
حصلنا الفخار في القبور، كانوا يدفنون هذا الفخار لقيمته مع أصحابه، حصلنا الفخار المستورد ولقينا الفخار المحلي أيضا، مما يدل أن الفخار المحلي وصل إلى مرحلة أو درجة أرفع من التطور. أيضا الصناعة، ذكرت لي الصناعة الأوعية أو الأواني من الحجر، وهي رائعة الجمال وعليها أشكال جميلة، واستمر يعني إنسان الإمارات في صنعها في عصور لاحقة.
نعم.
فنشوف إن شاء الله في العصر الحديدي طور صناعتها. هذه أيضا صناعة محلية.
نعم.
وكان من قيمتها وثمنها العالي أنها كانت تدفن مع أصحابها في القبور بعد وفاتهم، لأن الإنسان لا يدفن معه في عرفهم في معتقداتهم إلا أثمن شيء،
الأشياء الغالية.
فدفنها في القبور يدل أنها ثمينة. وجدناها كذلك في البحرين، وجد عندما استضفنا معرض العام الماضي في المتحف عن دلمون القديمة، جلبوا لنا أوعية حجرية وأواني حجرية يعرضونها عندنا ويقولون هذه مستوردة من الإمارات.
نعم.
إذن هذا دليل على أنها كانت صناعة متمكنة، صناعة دقيقة، ولاقت قبول عند الآخرين وأعطوا في مقابلها بضاعتهم، لأن إلى الآن لا نتكلم عن عملة، العملة استكتشفت في مرحلة لاحقة.
نعم.
فكانت هناك صناعة، هذا دليل على أن صار في عندنا مجتمع، لم يعودوا الناس متنقلين مثل السابق، بدأ في استقرار لأن في بدايات زراعة.
نعم.
بدأوا في تجار، انعكس هذا فيما بعد على أشكال مدافنهم وقبورهم، وهذه بنتحدث عنها إن شاء الله بعد شوي.
نعم.
هذا يدلني على طبيعة الناس، صار في عندنا حرفيين مثل ما ذكرنا.
نعم.
يصنعون الأدوات والأواني، صار عندنا ناس يصنعون أواني الحجر، ناس من يصنعون الفخار، وناس تجار. إذن اكتملت عندي حلقات المجتمع، ناس تستورد وتصدر يعني تجار مختصين بالتجارة،
بيع وشراء يعني مقايضة،
مقايضة وغيره.
نعم.
ويسافرون برع ويجلبون.
نعم.
ويجيبون ويوردون ويستوردون، وناس يخدمون هؤلاء الناس، يصنعون لهم الأشياء اللي يحتاجونها في حياتهم اليومية.
نعم.
سواء أسلحة، سواء أدوات صيد، أوعية فخارية، لأن هذا المجتمع يحتاج كل يوم، يحتاج أوعية، يحتاج أواني يحط فيها الطعام، يحط فيها الحبوب، ينقل الطعام والماء من مكان لآخر.
نعم.
في بدأوا ناس يسوون لهم هذه الأشياء ويصنعونها لهم. إذن تشكل المجتمع شيئا فشيئا، وكل شخص يخدم الثاني. أيضا في ناس ثانيين يتولون ماذا؟ الرعي، يرعون القطعان، الحيوانات. الناس هذا اللي يبون لحوم، يبون حليب، يبون أشياء. ناس يشتغلون في الزراعة ويقوموا ممارسة الزراعة. فلذلك لاحظوا كيف تشكل أو تشكلت مجتمعات منفصلة في مواقع متعددة، ولكنها كانت على تواصل فيما.
نعم.
بينها. أيضا تواصل على مستوى الإمارات داخل وساحل، مواقع الداخل تطلع النحاس، ينقبون عن النحاس، يطلعونه يصنعونه في سبائك، زي نبغى نوصله للساحل، في ناس تتولى النقل.
نعم.
على الساحل من سكن؟ سكنوا ناس في أم النار، في تل الأبرق، في الصفوح في دبي، في المويهات في عجمان، في شمل في رأس الخيمة. شو وظيفتهم؟ يتلقون هذا النحاس، يتلقون الجلود، منتجات الداخل، ربما منتجات أخرى يعني نجهلها حاليا.
نعم.
ويصدرونها لوين؟
أرسالها للخارج.
للخارج.
نعم.
ونفس الوقت يتلقون بضاعة الخارج، فخار بلاد الرافدين، فخار دلمون، أدوات أو مواد أخرى يمكن لم نعثر عليها، أمشاط عاجية غيرها،
يوزعونها
ويدخلون منه إلى الداخل.
نعم.
فلاحظوا كيف التكامل والتواصل بين داخل الإمارات وساحلها، وهذا يعني نشأ مجتمع متطور، ثبت لنا ذلك من خلال المكتشفات الأثرية، من خلال المستوردات والأشياء الموجودة تدل على رقي هذا المجتمع. لما يستورد أمشاط من السند، لما يستورد فخار من بلاد الرافدين، دليل أنه مجتمع راقي ومجتمع غني في تلك الفترة.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا المحور اللي هو الانتاج المحلي والتكامل والاستيراد والتصدير مثل ما نطلق عليه الحين بينهم، نطلع فاصل قصير وعلى أمل أن نرجع ونكمل أيضا العصر البرونزي والتفاصيل الأخيرة في هذا الفاصل. ترينا
مذخورنا الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب يومي يسالمك ويوايك ولا يشوفك كانك مخر عليه ولا غيره، قال لك شخبارك شو مسوي ما بغينا نشوفك. فهي كلها كلمات زينة ان القصد منها كلها زين، لكن الأولم تقول كيف حالك كيف انت عساك بخير، وان بغيت تزيد خذ علوم الرجال.
الكلام الأولم.
اسمع الأولى
على
107.4.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
زين يا جماعة اليوم الموتري خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك، هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخضر.
بس خلي العود.
هلا ابوي.
هلا
ابوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخضر صوبك يصيح، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
يا إذاعة الأولى ترى منكم أو فيكم.
الأولى 107.4.
مذخورنا.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، حياكم الله ونجدد الترحيب بكم ومتواصلين وياكم من هذا المكان الجميل وهذا العصر البرونزي مع الأستاذ خالد حسين منسق عام البحوث في متحف الشارقة للآثار، وبعدنا في العصر البرونزي. حياك الله أستاذ خالد.
حياك الله يا مرحبا.
وصلنا يمكن للجزئية الأخيرة، يمكن بنتطرق لها بتفاصيل أكثر ما شاء الله في العصر البرونزي، من العصر الحجري لين البرونزي والتطور اللي صار الكبير في هذا العصر. نرمس، هل كانت مدافنهم في العصر البرونزي تختلف عن اللي هي العصر الحجري؟ تغيرت كون أن هني صار تغير كبير، فناخذ الفرق.
بالتأكيد ربما يكون أبرز ما جعلنا نميز العصر البرونزي بفتراته الثلاث. العصر البرونزي تكون من ثلاث فترات زمنية حسب ما قسم العلماء، كانت المدافن أو القبور التي أقامها أو أنشأها سكان العصر البرونزي لموتاهم الذين يدفنونهم. نحن نعلم أن العصر البرونزي في الإمارات وجنوب شرق الجزيرة عموما، الإمارات وسلطنة عمان، يقسم إلى ثلاث فترات زمنية من خلال نمط المدافن، وكل فترة كان طبعا فيها اختلاف، ظروف معينة أدت إلى الاختلاف في شكل المدافن والقبور. أول فترة من حسن الحظ طبعا فترتين من هذه الفترات سميت نسبة إلى مواقع في دولة الإمارات في العصر البرونزي. الفترة الأولى هي فترة حفيت، نسبة إلى جبل حفيت في العين، ونسبة إلى مكتشفات مدافن حفيت المميزة التي على شكل ما يشبه شكل بيضاوي تشبه القباب.
نعم.
وجدت على سفوح جبل حفيت واكتشفت لأول مرة من البعثة الدنماركية في عام 62 التي زارت العين بدعوة من صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ زايد رحمة الله عليه.
نعم.
هي بدأت للمصادفة بدأت البعثة تنقيبها في أم النار في عام 59 واكتشفت مدافن أم النار اللاحقة. يعني مدافن أم النار فترة أم النار جات عام 2000 قبل الميلاد يعني بعد حفيت. فترة حفيت 3200 أقدم لكن اكتشفت فيما بعد.
نعم.
عندما زارت البعثة الدنماركية العين ووجدت هذه المدافن التي كان لها شكل غريب ومختلف عن مدافن أم النار اللي هي الدائرية. سموا هذه المدافن مدافن حفيت وسميت الفترة من 3200 إلى حوالي 2700 قبل الميلاد باسم فترة حفيت. مميزات فترة حفيت مدافن على شكل بيضاوي بنيت من الحجر ويختارون لها الأماكن المرتفعة حتى التي وجدت في الشارقة في جبل المليح وجبل البحيص. دائما نجد مدافن حفيت تكون على مناطق مرتفعة وكأنما تطل على الناس أو يريدون الناس العابرين والقوافل أن تشاهد قبور أو مدافن الأشخاص في تلك الفترة. أيضا كان لهم علاقة مع بلاد الرافدين منذ تلك الفترة. وجدنا ما يسمى بفخار فترة جمدة نصر وما تلاها من فترات في بلاد الرافدين وجدت مدفونة مع أصحاب هذه القبور في مدافن حفيت. في فترة أم النار تلتها بعد ذلك الفترة الثانية هي فترة أم النار وهي أول المكتشفات في دولة الإمارات. قلنا أن البعثة الدنماركية أتت في 59 نقبوا في جزيرة أم النار بجانب أبو ظبي فوجدوا مدافن أشكالها دائرية أطلقوا عليها مدافن أم النار وسميت الفترة من 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد بفترة أم النار.
أم النار
نسبة إلى جزيرة أم النار. أيضا فترة أم النار شهدت توسع في استخدام المعادن في دولة الإمارات بل ونشاط ما أسميناه قبل قليل تجارة تصدير النحاس إلى بلاد الرافدين. وكانت جزيرة أم النار إحدى المواقع نقدر نسميها مواقع التصدير.
نعم.
اللي تواجدوا فيها السكان للتصدير. وجد من مدافن أم النار بالنسبة للشارقة ثاني أكبر مدفن من هذه المدافن في منطقة مليحة. والآن إذا أحد منكم زار مركز مليحة للآثار سيشاهد خلف المركز مدفن مليحة بعد إعادة ترميمه وهو ثاني أكبر مدفن كما ذكرت قطره حوالي 13.85 سنتي.
نعم.
وهو ثاني أكبر مدفن بعد مدفن شمل في رأس الخيمة. هذه المدافن تميزت بالشكل الدائري وتكون مقسمة في الداخل إلى عدة حجرات ربما يكون لكل عائلة أو كل مجموعة في المجتمع لهم حجرة معينة يقومون بالدفن فيها على مدى أجيال
في نفس القبر يعني
في نفس الغرفة أو المكان.
نعم.
ويحيط بهم جدار دائري اللي هو جدار المدفن الكبير. هذه المدافن مدافن أم النار انتشرت في مختلف أرجاء دولة الإمارات. عندكم في دبي مثلا الصفوح.
نعم.
مدفن الصفوح هو من نمط مدافن أم النار ويبدو لما أشوف المدفن معناته أكيد كان في جنبه مستوطن حتى لو ما وجدت آثار المستوطن ربما اندثرت ربما تعرضت للتدمير.
نعم.
لكن وجود المدفن يدل على وجود مستوطن. أيضا
نعم.
مستوطن مليحة لم نجد مدفن مليحة لم نجد المستوطن اللي كان في تلك الفترة.
نعم.
في فترة أم النار
لكن المدفن موجود
إذن كان هناك تواجد بشري في فترة أم النار.
المويهات هذا مو ممكن يكون مثلا رحل في هذه الفترة في هذه المنطقة.
أنا لا أعتقد أن هذه ممارسات ناس رحل.
نعم.
لأن إن لما تبني قبر بهذا البناء الأحجار وحتى التزيين اللي عليه لو شفت مقابر مثلا مدافن أم النار في هيلي.
نعم.
لو شفت أشكال حيوانات المها والأشياء اللي موجودة عليها تدل على مجتمع مستقر ومجتمع متطور.
نعم.
وليس مجتمع متنقل
لأنه بيكون قبر عادي إذا كان
قبر بيكون قبر عادي.
نعم.
يدفن الشخص مثل ما رأينا في البحيص.
نعم.
كانت قبور عادية يدفنونهم تحت الأرض بطريقة معينة وانتهى الموضوع. لكن لما أبني له قبر ومدفن وبشكل مميز وأحجار أجلبها إلى المكان وأبني بها المدفن معناته
كانوا مقيمين مجتمع
حتى لو ما لقيت آثار المستوطنة يمكن اندثرت يمكن زالت. المويهات في عجمان وجدنا فقط المدفن لم نجد المستوطن لكن دليل أنه أكيد كان في تواجد بشري في تلك الفترة. إذا انتقلنا إلى وادي سوق وهي الفترة الثالثة اللي أعقبت أم النار ونسبت إلى وادي سوق في سلطنة عمان، نعم. وهو منطقة ليست ببعيدة عن العين، نجد أنها بدأت من 2000 إلى 1300. هذه الفترة شهدت نستطيع أن نسميه نوعا ما ركود في حركة التجارة. حصلت أحداث معينة في بلاد الرافدين وكذلك في بلاد دلمون أثرت لفترة بسيطة على حركة التجارة. اندثر عندنا ميناء أم النار بسبب أنه تغير شكل الساحل، فصار القوارب صعب أنها توصل إليه، لكن من نهض في المقابل تل الأبرق. موقع تل الأبرق واصل حمل الراية بديلا عن أم النار، وكان ميناء مزدهر في الفترة من 2000 إلى 1300. عزز علاقاته ببلاد السند، لقينا فيه مثل ما ذكرت سابقا أمشاط عاجية، جدنا فيه آثار أخرى تدل على علاقة قوية ببلاد السند، وأيضا رجع طور العلاقة مع دلمون بعدما استقرت فيها الأحوال بعد ذلك. لذلك نلاحظ أن الاستيطان أو الوجود البشري في الإمارات يتأثر كثيرا بما يحصل في المناطق المجاورة، لأن مجتمع تجاري وقائم على الوساطة التجارية، فأي ارتباك أو اضطراب في المناطق هذه اللي تاجر معها
يأثر عليه.
ستؤثر، لكن الحمد لله تم يعني سكان تل الأبرق واصلوا حياتهم وتواصلهم التجاري. وفترة وادي السوق شهدت قبور مختلفة عن أم النار وعن حفيت. أغلب قبور وادي السوق نجدها تحت الأرض، ولكن تنوعت أشكالها. شاهدنا جزء منها في القاعة بأشكال غريبة، بالذات في جبل البحيص وجدنا عندنا مثلا قبور على شكل ورقة البرسيم،
نعم.
قبور على شكل ما يشبه الشوكة ثلاثية، قبور على شكل حدوة الحصان. يعني تنوعت الأشكال المدافن في هذه الفترة، وخاصة في دولة الإمارات تميزت المدافن فترة وادي السوق بأشكال متعددة، وأيضا تنوعت الأشياء التي تدفن مع الأشخاص في داخلها، نعم. في هذه الفترة،
نعم. الأشكال تغيرت أو الأشكال اختلفت، لكن كيف كانت طريقة الدفن؟ هي وحدة نفس الشيء؟
طريقة الدفن طبعا كانت في جماعة، يعني مدافن تحوي كمية من العظام، يعني كانوا يدفن فيها يعني أكثر ناس من عوائل معينة، نعم. أو شيء أجيال وراء يعني متعددة ومختلفة. في هذه الفترة أيضا وجد عليه عندنا في 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 بالنسبة لإمارة الشارقة أول دليل أو أول الحلية الذهبية،
نعم.
نقدر نقول يعني ذكرنا في العصر الحجري أن كانوا يدفنون حليهم، كانت حليهم بسيطة من الأصداف، من يمكن كان الشيء الثمين فيها اللؤلؤ،
نعم.
في هذه الفترة بدأوا يستخدمون حلي أو أنواع جديدة من الخرز في الحلي، من العقيق بدأوا يستخدمون العقيق الملون الألوان الأحمر والأصفر وغيره. الأصداف واصلوا استخدامها كذلك، لأنه مجتمع قريب من البحر ويستخدم الأصداف في صناعة حلية،
نعم.
لكن أيضا استخدموا الذهب في تل الأبرق تحديدا، وجدنا خواتم، وجدنا أيضا ما يشبه دبابيس الثياب على شكل حيوانات، مثل أحدهم على شكل خروف والآخر على شكل غزالين ظهورهم لبعض. وهذا دليل أن بدأوا أو بدأ المجتمع يرقى، وصار في عندنا طبقة من الأثرياء أو الأغنياء،
نعم.
اللي استوردوا هذا الذهب. يبدو الذهب مستورد، ليست هناك أدلة قوية على وجود الذهب في, 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 في الإمارات وحتى في الجزيرة العربية،
نعم.
ربما أنه مستورد من بلاد السند في تلك الفترة. ولذلك من نمط المدافن وأشكالها نستطيع أن نقسم فترات العصر البرونزي. فترة أم النار، فترة حفيت عفوا، لها مدافنها وأشكالها المميزة. فترة أم النار لها مدافنها الدائرية، تميزت بالشكل الدائري. فترة وادي السوق أغلب قبورها أو نقدر نقول معظمها تحت الأرض. أهم المواقع في العصر البرونزي في إمارة الشارقة تحديدا،
نعم.
عندنا تل الأبرق على الساحل، ساحل الخليج العربي، عندنا مواقع في جبل البحيص وجدنا في الغالب فيها مدافن، عندنا في الساحل الشرقي لا ننسى أخوتنا في الساحل الشرقي عندهم مواقع أثرية مهمة، موقع في خورفكان وموقع في كلباء. في خورفكان وجدنا أقدم المنازل المبنية أو آثار أقدم المنازل المبنية في الشارقة، وجدناهم على سفح جبل قبل ما يقوموا بتوسعة ميناء خورفكان في التسعينات. قامت البعثة أثرية بتنقيب المنطقة التي يراد فيها توسيع المشروع، ووجدوا بقايا لأقدم المنازل كانت مبنية على سفح الجبل، وتدل على مستوطن مهم كان سكانه يمارسون الزراعة ويمارسون أيضا الصيد. لاحظ سكان الساحل الشرقي كانوا يمزجون لأن طبيعة أرضهم تساعد على الزراعة.
نعم.
بسبب قربها من الجبال والأودية اللي تنزل فيها وأيضا الصيد. الساحل الغربي على الخليج العربي ممارسة الزراعة ضعيفة نوعا ما.
نعم. قربهم البحر.
كانوا تجارة وبحر يقتصرون عليه فقط. الساحل الشرقي مزجوا بين الصيد وبين الزراعة. والمنطقة الوسطى طبعا من دولة الإمارات اللي هو السهل الحصوي الممتد من رأس الخيمة حتى العين مارس سكانه الرعي ومارسوا الزراعة ومارسوا في تلك الفترة الرعي والزراعة وصيد الحيوانات البرية. هذا مجمل حصاد التنقيبات في إمارة الشارقة عن العصر البرونزي.
نعم، ما زال عندنا الكثير ما شاء الله من العصر الحجري لين التطور في العصر البرونزي، وأيضا بندخل على العصر الحديدي. مستمعينا الكرام متواصلين وياكم، مثل ما قلنا في نهاية هذا العصر نحن نحب أن ننتقل للأستاذ خالد ونسأل إذا في عندك إضافة قبل لا ننتقل في حلقة جاية عن محور جديد وعصر جديد العصر الحديدي. نقول شيء عن العصر البرونزي.
بالنسبة للعصر البرونزي كما ذكرت، العصر البرونزي شهد بداية تأصيل وجود الإمارات كوسيط تجاري في هذه الفترة. نتكلم عن 5000 سنة من الآن.
نعم.
بدأت منطقة الإمارات الحالية تلعب دورها، أو المجتمعات التي كانت تعيش فيها تلعب دور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب، وهي فترة مهمة من أو عصر مهم، وسنشاهد إن شاء الله استكمال لدور المجتمعات الإمارات القديمة كوسطاء تجاريين في العصور اللاحقة إن شاء الله.
في نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ خالد حسين منسق عام البحوث في متحف الشارقة للآثار، كنا وياه في هذه الحلقة في العصر البرونزي. نحن نشكرك أستاذ خالد.
أشكركم جزيلا وأشكر إذاعتكم على هذا الاهتمام.
الله يسلم. مستمعينا الكرام نحن نختم حلقتنا في هذا اليوم في هذا العصر مثل ما قلنا البرونزي، وأيضا إذا كان هذا العصر متطور وحديث عندنا العصر الحديدي في مفاجآت إن شاء الله في الحلقة الجاية. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مذخورنا.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم في الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم، ومثل ما سمعتوا وإن شاء الله استفدتوا من المعلومات اللي قدمت في هذه الفقرة اللي هي فقرة مذخورنا. طبعا في جزء أخير إن شاء الله بيكون الأسبوع الجاي يوم الاثنين ويا الأستاذ خالد حسين منسق عام البحوث في متحف الشارقة للآثار في فقرة مذخورنا. كنا وياكم في حلقتنا لهذا اليوم في فقرة المندوس، وبعدين في فقرة غينة، وبعدين في فقرة مذخورنا. مر الوقت بسرعة، إن شاء الله نكمل أباشر فقرة تواصيف، عندنا معلومات حلوة عن الإمارات الحبيبة والمجرى البحري من الإمارات إلى أفريقيا، هذه في السابق علوم حلوة إن شاء الله في حلقتنا في حياك في بلادي باشر. إن شاء الله تريونا في نفس الموعد الساعة 6 لين الساعة 8. خليفة الفلاسي وفريق العمل يحييكم، وأيضا خلكم على السمع على إذاعة الأولى، البرامج مستمرة لين باكر إن شاء الله. نقول الله يحفظكم وفي أمان الله.
حياك في بلادي.